ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فإن من دواعي الفرح لهو الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن فضل الله ورحمة الله علينا وعلى عباد الله تبارك وتعالى لهو صيام شهر رمضان وقيام لياليه واستغلاله في طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فهنيئا للصائمين، وهنيئا للقائمين، وهنيئا للعابدين. ونعظم الفرح بهذا الفضل العظيم وبهذا الخير العظيم الذي مكنهم الله عز وجل من إدراكه ووفقهم لامتثاله. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل من الصائمين صيامهم، ومن القائمين قيامهم، ومن العابدين الطائعين عباداتهم وطاعاتهم لربهم تبارك وتعالى. ومما أثر عن السلف رحمهم الله أنهم كانوا إذا كان يوم الفطر ويوم العيد يهنئ بعضهم بعضا بقولهم: تقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل، أو تقبل الله منا صالح العمل. وهذه التهنية لها أصلها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الدعاء بقبول العمل، الدعاء بقبول العمل. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل عليه الصلاة والسلام حين فرغ من بناء البيت قال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ومريم ابنة عمران نظرت ما في بطنها لله تبارك وتعالى أن يكون خادما لبيت المقدس، أن يكون خادما لبيت المقدس، ثم بعث الله عز وجل القبول. قال الله تبارك وتعالى: وقالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم.
فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. الآيات. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر يقول بعد صلاة الفجر: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. وجاء بألفاظ، والشاهد دعاء الله عز وجل بالقبول. فالمؤمن يدعو الله أن يتقبل منه صالح القول والعمل ويحقق التقوى، فإنها من أسباب قبول العمل، كما قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين فندعو الله عز وجل أن يتقبل منا سائر أعمالنا. وأيضا الواجب أن نتحرى شرطي قبول الأعمال وقبول العبادات، وهما الإخلاص لله تبارك وتعالى، ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلا بد من تصحيح النيات، تصحيح المقاصد، وأن نقصد بأعمالنا وقرباتنا وجه الله تبارك وتعالى، لا نقصد بها أحدا، إذ أن الله عز وجل لا يقبل إلا ما كان له خالصا وما كان صوابا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: من تصدق بصدقة من كسب طيب بعدل تمرة قبلها الله عز وجل بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة وهو ولد الفرس حتى تصير مثل الجبل لأنها من كسب طيب، ولأن صاحبها قصد بها وجه الله تبارك وتعالى، فقبلها الله منه ونماها حتى صارت كالجبل فالعمل القليل مع الإخلاص كبير عند الله تبارك وتعالى وكثير، والعمل الكثير إن لم يقصد به صاحبه وجه الله لا شيء له، لا قيمة له ولا شأن له. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أي لا شيء، والعياذ بالله. هذا هو الشرط الأول، أن يقصد الإنسان بعمله وجه الله، وأن لا يشرك مع الله غيره في العمل أو في بعض العمل، لأن الله عز وجل لا يقبل إلا ما كان له خالصا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الشرط الثاني في قبول الأعمال أن تكون أعمالك أيها المسلم التي تتقرب بها إلى الله مأخوذة من شرع الله، مأخوذة من القرآن الكريم ومن صحيح السنة النبوية المطهرة. فإن عبدت الله بغير ما شرع فعبادتك مردودة عليك وإن كنت مخلصا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فلا بد من تحري هذين الشرطين في كل عمل تقدم أو تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى وتقدم عليه الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحرصنا على هذين الشرطين وعلى الأعمال الصالحة وعلى الاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى سبب لوحدتنا وسبب لائتلاف قلوبنا وسبب لاتحاد صفوفنا، كما قال الله تبارك وتعالى آمرا عباده أن يعتصموا بحبله وبشرعه ودينه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالله أمرنا أن نعتصم بحبله بشرعه ودينه ونهانا عن التفرق، وقال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فيجب أن نقيم دين الله في أنفسنا وفي أهلنا وفي بلداننا وفي غيرنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ونحذر من التفرق في دين الله، نحذر من التحزب في دين الله، نحذر من التشرذم في دين الله تبارك وتعالى. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فالسبيل من التفرق والاختلاف ومن الضعف والفشل هو الاعتصام بحبل الله والتمسك بسنة رسول الله والأخذ بطريقته وطريقة أصحابه، وأن نفهم الإسلام على فهم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وإن أمتي هذه ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار، أي مستحقة للنار، إلا واحدة. قال: ومن هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالواجب على المسلمين جميعا جنا وإنسا ذكورا وإناثا أن يكونوا على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عقيدتهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم وفي منهجهم وفي أخلاقهم وسلوكهم في ظواهرهم وبواطنهم. هذا هو سبيل النجاة من النار وسبيل النجاة من الضعف ومن الهلاك، أن نعتصم بحبل الله وأن نكون على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. ونحن كما لا يخفى بشر، نصيب ونخطئ ونجهل ونعلم، وتحصل لأحدنا الزلة والهفوة. فإن حصل شيء بين المؤمنين وشيء بين المسلمين فالواجب السعي بالصلح، السعي بالصلح والمقاربة. قال الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. والله يقول: والصلح خير، والصلح خير، فيصلح بين المؤمنين. وإن حصل بينهما القتل والقتال، وإن حصل بينهما القتل والقتال فيصلح بينهم. والصلح شأنه عظيم في ديننا، قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فيسعى بالصلح بين المؤمنين ويقصد بذلك ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، لا من أجل أن يقال أو يقال، وإنما يقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى. ومن كان هذا حاله يبارك الله عز وجل سعيه وما يبذله في سبيل التوفيق بين المؤمنين وفي سبيل الصلح بين المؤمنين. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على درجة خير من درجة الصيام؟ والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، هي الحالقة تحلق الدين لا تحلق الشعر. فينبغي السعي بالصلح بين المؤمنين، ويتحرى الصلح الجائز الذي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ولا يحرم حلالا. ولا يجوز إذا حصل نزاع بين رجلين أو بين قبيلتين أو بين دولتين وشعبين أن يوجه أحدهما سلاحه على الآخر، أن يوجه أحدهما سلاحه على الآخر، بل الواجب السعي للصلح. وقبل ذلك يرغبون في العفو والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فيرغب صاحب الحق أن يعفو ويصفح، يرفعه الله درجات، يرفعه الله درجات ويأجره أجرا عظيما كما دلت على ذلك الأدلة. فإن لم يعفو فيسعى بين المتخاصمين والمتنازعين بالصلح والتوفيق، بالصلح والتوفيق. وإن حصل ظلم لأحدهما وحصل الرضا، بشرط أن يكون الصلح جائزا، حصل المقصود وحصل ما يرضي الله تبارك وتعالى. فإن أبوا الصلح فيحكم بينهم بالشرع، فيحكم بينهم بالشرع. وليس الحل أن يوجه أحدهم سلاحه كما تقدم. فبعض الناس إن حصل نزاع بينه وبين قبيلة أخرى فيبتدئ بالبغي ويبتدئ بالاعتداء على الجاني أو على غير الجاني، على الجاني أو على غير الجاني، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. والله يقول: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل بعد أن ذكر أنه يحب ابنه، قال: أما إنك لا تجني علي ولا يجني عليك. والله يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق لا تزر وازرة وزر أخرى كل نفس بما كسبت رهينة. فإن زنى عليك فلان وأساء إليك فلان فبأي حق تعتدي على غيره ممن هو بريء؟ ربما كان منكرا عليه كارها لفعله، فبأي حق تبغي على ذاك البريء؟ فلا يجوز لك ذلك. وإن أخطأ رجل من القبيلة لا يجوز أن تحميه القبيلة على خطئه وعلى باطله، إن بغى بقتل أو نهب أو سلب أو اعتداء أو سب أو ما أشبه ذلك فلا يجوز أن يحمى وأن يدفع عنه وقد أحدث ما أحدث. والواجب أن ينصر بأن يؤخذ على يده، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله ننصره إذا كان مظلوما، فكيف نصره إذا كان ظالما؟ قال: أن تأخذ على يده فذلك نصره. فالظالم يؤخذ على يده، يقصر عليه، ذلك نصره. والمظلوم يعان حتى يسترد مظلمته أو يدفع عنه الظلم والضرر بحسب الاستطاعة. فانصر أخاك أيها المؤمن سواء كان من قبيلتك أو من غير قبيلتك. ولا يجوز أن تتعصب بالباطل، ولا يجوز أن تتعصب لمن كان بقبيلتك. وإن أحدث ما أحدث وحصل منه ما حصل فذلك سبيل خذيلة، وذلك سبيل هوان وصغار في الدنيا والآخرة، ولا يجوز ذلك. ولنحذر عباد الله من ما كان عليه أهل الجاهلية من العصبيات الجاهلية، فقد أنكر ذلك ديننا. فقد جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا في غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات في غزوة بني المصطلق، فتضارب غلامان مهاجرين وأنصاري، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، أي ضربه في دبره بيده أو برجله، فقال الأنصار يا للأنصار، وقال المهاجر يا للمهاجرين. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، وفي رواية فإنها خبيثة، فإنها خبيثة. وكان المهاجرون حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قليلين، ثم كثر المهاجرون. فبلغ عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين قول الأنصار يا للأنصار أو المهاجر يا للمهاجرين، فقال أوقد تداعوا علينا، لئن رجعنا ليخرجن الأعز منها الأذل، ويريد بالأعز نفسه ومن كان على شاكلته من المنافقين، ويريد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من المؤمنين. فقال عمر بن الخطاب دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. قال لا تفعل حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، لأنه يظهر الإسلام، وكان الناس في بداية الأمر، فقد يشكل على بعض الناس ويقولون محمد يضرب أصحابه، يضرب أصحابه. فشاهدنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام أنكر دعوة الجاهلية، أنكر دعوة الجاهلية. وهكذا جاء في حديث الحارث الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأنا أمر لله بخمس وآمركم بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر أي قدر شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. وربقة الإسلام هي عروة الإسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم أي من جماعات جهنم. قال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام، قال وإن صلى وصام فادعوا الله، فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. فالحذر عباد الله من دعوى الجاهلية، ومن الحمية الجاهلية، ومن العصبية الجاهلية، تتعصب مع قبيلتك في حال صوابهم وخطئهم، في حال ظلمهم واعتدائهم. فالحذر عبد الله أن تتعصب مع القبيلة أو مع دولتك أو مع أسرتك على باطل أو من أجل مبطن، فإن هذا من دعوى الجاهلية. والواجب عند النزاع أن يفزع المؤمنون والناس إلى دين الله تبارك وتعالى، فيرد نزاعهم وخلافهم إلى شرع الله، كما قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تبارك وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فحكمه إلى الله. هذا شأن المؤمنين، أنهم يردون نزاعهم وخلافهم وخصوماتهم إلى شرع الله تبارك وتعالى، بخلاف غيرهم، فإنهم إن علموا أن الحق لهم تحاكموا إلى الشرع، وإن علموا أن الحق عليهم نهوا ونعوا. وهذا شأن المنافقين، كما قال الله إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. هذا شأن المنافقين بخلاف أهل الإيمان، فإنهم يتحاكمون إلى شرع الله تبارك وتعالى، سواء كان الحق لهم أو عليهم، ولا يصح الإيمان إلا بذلك. قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الآية لها سبب نزول، وهو ما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن الزبير بن العوام أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير بن العوام في شرجة من الشراج، من شراج الماء، من سواق الماء، كان يسقون بها النهر، فجاء الماء في تلك الشرجة في تلك الساقية، فقال الأنصاري للزبير: ارسل الماء يا زبير، أي إلي، لأن أرضه كانت أرفع، أرض الزبير أرفع من أرض الأنصاري. فقال النبي عليه، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير: اسق يا زبير، لأن أرضه أرفع، اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك، يعني يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم العدل في قوله اسق يا زبير، قال: أن كان ابن عمتك، أي تعصبت له. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الكلام، وكان قد أصلح بينه وبين الزبير: اسق ما تيسر، اسق أرضه ما تيسر ثم ارسلني إلى جاري. فلما سمع هذا الكلام قال: اسق يا زبير حتى يبلغ الماء إلى الجدر ثم أرسله إلى جارك، أي هذا هو حكم الله، أن صاحب الأرض العليا يسقي حتى يبلغ الماء إلى الجدر، قاسه أهل العلم حتى يرتفع إلى الكعب ثم يرسل إلى جاره. قال: اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء إلى الجدر ثم أرسل إلى جارك. قال الزبير: فأحسب أن هذه الآية نزلت فينا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالواجب عباد الله علينا وعلى سائر عباد الله أن يتحاكموا إلى شرع الله، وأن يردوا نزاعهم وخصوماتهم إلى دين الله تبارك وتعالى، وأن يرضوا بذلك، وأن يستسلموا لذلك، سواء كان الحق لفلان أو لفلان. فحكم الله مقدم على كل شيء، والحق أحق أن يتبع، ولصاحب الحق مقال، فيجب أن يحترم الحق وأن يعظم الحق وأن يعظم دين الله تبارك وتعالى. فالله أحكم الحاكمين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والله يقول: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. فلا معقب لحكم الله ولما قضاه الله ورسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ويقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لا بما رأى فلان ولا فلان، أو بما رأيت يا رسول الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. فلا يجوز أن يكون أحدنا لخائن خصيما، نفسك بين جنبيك إذا أخطأت وإذا أسأت لا يجوز أن تخاصم عنها وأن تجادل عنها بباطل، فضلا عن القريب فضلا عن غيره. ولا تكن للخائنين خصيما، فإن كان الخائن من قبيلتك فاحذر أن تخاصم عنه واحذر أن تجادل عنه. ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما.
ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما.
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. فلا يجوز عباد الله أن نخاصم عن المبطلين وعن الخائنين وعن الظالمين وعن المعتدين. هذا محرم في ديننا، وهذا سبيل الذلة والقلة. فأينا قبيلة تعصبت مع مبطل وفي الإشادة بباطل فمآلها إلى الذلة والقلة، ولعذاب الآخرة أخزى. فالحذر عباد الله من أسباب الضعف، الحذر عباد الله من أسباب الهوان ومن أسباب الصغار ومن أسباب الحقار. فمن أراد أن يكرم نفسه وأن يعز نفسه وأن يرفع نفسه فعليه بالتمسك بدين الله، وعليه بتعظيم الحق، وعليه بالتحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى، والحذر من الخصومات الباطلة ومن النعرات الجاهلية ومن العصبيات الجاهلية. فمآل أصحابها إلى شر والعياذ بالله. والواجب علينا عباد الله أن نكون كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في وصف المؤمنين: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتناصرهم كمثل الجسد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. بالسهر والحمى، هذا شأن المؤمنين كالجسد، سواء كانوا عربا أو عجما، جنا أو إنسا، ذكورا أو إناثا، إنما المؤمنون إخوة. ولنحذر مما يلهب الأخوة أو يضعفها، وهي معصية الله تبارك وتعالى تضعف الأخوة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تناجشوا، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه، ولا يسم على صوم أخيه. وكونوا عباد الله إخوانا، هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. فنهانا عن الحسد وعن البغضاء وعن التقاطع وعن التدابر وعن التناجش، وأن تخطب على خطبة أخيك وأن تبيع على بيع أخيك، لأن هذه الأمور، هذه المعاصي وأمثالها، تضعف حق الأخوة وتكون سببا لحصول النهرة بين المؤمنين، فنهينا عن ذلك. قال: وكونوا عباد الله إخوانك، أي كما أراد الله تبارك وتعالى. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما تواد اثنان في الله ثم افترقا إلا بذنب يحدثه أحدهما. فالذنوب سبب لإضعاف الأخوة وسبب لحصول الفرقة والخلاف. وقال عليه الصلاة والسلام: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فيجب أن نسعى جميعا للأخذ بأسباب القوة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وناخذ بأسباب النصر وبأسباب العلو وبأسباب الظهور وبأسباب الأخوة، وأن تكون هذه اللحمة من أجل الله تبارك وتعالى، وأن ننصر المظلوم، وأن نأخذ على يد الظالم فذلك نصره، وأن نتناصح فالدين النصيحة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. وقال جرير بن عبد الله: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. والنصح لكل مسلم، فانصح لنفسك وانصح لقرابتك وانصح لإخوانك وجيرانك ومن استطعت من عباد الله. النصح لكل مسلم، والمؤمن مرآة أخيه كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن رأيت من أخيك عيبا بصره بعيبه، ويكون المقصد النصح وأن يزيل المنصوح العيب الذي رؤي عليه، فالمؤمن مرآة أخيه. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يؤلف بين قلوب المؤمنين، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وأن يجعلهم يدا واحدة على من سواهم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يصرف عنهم وعن بلدانهم ودينهم كل سوء ومكروه، وأن يقر أعيننا بوحدة صفوفنا على الحق والهدى، وأن يكفينا شر أعدائنا بما شاء، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين.